ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى ظمأً. زكي ابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم أنتم رزايا التي سلفت، أنست رزيتكم رزايا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. مصايب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة. وهي إلى القيامة باقية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. ويرى حسينا وهو قرة عينه ورجاله لم تبق منهم باقيا. وجسومهم تحت السنابك بالعراء. ورؤوسهم فوق الرماح. العالية مهجة الزهراء على الغبراء. اتصدع الجلمد وصايا اللي بداها الشيعتا شيعة نصب المآتم والعزل مصيبتي. واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي. ولو شربت الماء يذكروني العطش فت مهجتي. وقصدون الكربلة والكل يسكي بعبرته. لو تشوفوني يا شيعة على الثرى طايح جريح خدمت والسبت رايب والدمى مني تسيح. كم عضيدة وكم ولد ليقضى قبل ذبيح. واحد يظل بالشريعة واحد احمل جثته. شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوايا. وحدتي من طاح يم النهار شيال اللواء. وصلت يم ولقيت دمومه ومخه سوا. والجفوف مقطعة يذوب القلب من شوفته. شيعتي وابني علي الأكبر نحل من الجسد. بس شبح بالعين ليا على الثرى راح الجلال. بدر كامل ما جرى عند الخلق مثل ولد. يجذب الونة ويعالج نور عيني الواحدة. شيعتي وابن الحسين جسام عريس وشباب صار العرك عروسة ودمه السافح خضر والنثار النبيل وفراش الولد حر التراب بين كوفي وبين هندي وبين خط الزفت شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعليم طفلي عبد الله على صدري وانفر نحرم سهام لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا المؤسسة الدينية هي أقدم مؤسسة في تاريخ الإنسان. يعني إذا أردنا أن نؤرخ للدين لابد لنا من العودة إلى التاريخ القديم للإنسان الموغل بالقدم جداً. نرى أن الأبحاث العلمية المختصة هي التي تربط الدين مع تاريخ الإنسان. يعني الدين هو هالمجموعة من العقائد، أنا أقصد الدين طبعا بإطاره العام بمفهومه الشامل، مجموعة من العقائد يعتقد الإنسان بها، وهذه العقائد النظرية ينبثق عنها نظام للتطبيق، نظام يتحرك في الحياة يتطبق على السلوك. هذا هو المعنى الحقيقي للدين. في مقدمة الحديث الأسئلة التي تطرح: ما هو البعد التاريخي أو الجذور التاريخية للفكر الديني؟ السؤال الثاني: كيف تكونت عند الإنسان فكرة الدين؟ كيف نشأت؟ كيف انبثقت؟ ما هي الأسباب؟ ما هي العوامل؟ الأمر الثالث: ما هي الضرورة للدين؟ أولاً، لا يمكن أن تجد مكان فيه آثار للبشر وليس فيه آثار للدين، هذا شيء مستحيل. يعني المنقبين الأثريين المتخصصين في التنقيب وفي الآثار، علماء الجيولوجيا، هؤلاء عندما اكتشفوا مدن في علم الآثار اكتشفوا مدن كتبوا تقارير. التقارير ممكن أنهم اكتشفوا مدينة تفتقر إلى مستشفى، مدينة مثلا تفتقر إلى مدرسة، مؤسسة علمية، لكن مدينة أثرية تفتقر إلى معبد، هذا مستحيل. أول ما يكتشف، أول ما تكتشف المعابد. هذا ما يدلل على أن نشأة الدين نشأت منذ أن خلق الإنسان، وهي واضح فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله عز وجل خلق هذا الإنسان، الدين الدين هو المحافظة على توازن شخصية الإنسان. الإنسان بدون دين يعيش قلق، يعيش ارتباك، اضطراب بالسلوك، اضطراب بالعلاقات، يعيش عقد، يعيش أمراض نفسية. الدين هو اللي يزود الإنسان بطاقة روحية، شحنات روحية يحافظ الإنسان معها على توازن شخصيته بين الجانب الروحي والجانب المادي. لا يمكن أن نتصور أن الإنسان أن ينغمس في عالم الماديات، وكذلك العكس أيضا خاطئ، أن الإنسان يترك الجانب المادي ويتجه اتجاه التصوف واتجاه الرهبنة والاتجاه الروحي المحض. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الصحيح التوازن، الصحيح الاعتدال، الصحيح ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يكون إنسان على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا المصير، يكون في حالة من اليقظة، لأنه لابد له في يوم من الأيام أن ينتهي إلى هذه النتيجة وأن يصطدم بهذه الحقيقة وينتهي إلى هذا المصير، إلى مصير الموت. واليوم احنا أصبح عندنا الموت شيء روتيني وشيء تقليدي، يعني ما نتأثر، ما ناخذ درس، ما ناخذ عبرة من هؤلاء الذين يتقدمون علينا بمواجهة هذا المصير. هؤلاء الذين يتقدمون علينا إنما يحدثوننا بأننا على نفس الطريق سائرون، كل ما في الأمر هم السابقون ونحن اللاحقون بالآثار. شاهد، إذن التاريخ القديم للمؤسسة الدينية على وجه الأرض تمتد في جذورها إلى بداية خلقة الإنسان، ولذلك يقول بعض الباحثين لو أخذت إنسانا منذ ولادته، منذ طفولته المبكرة بحيث لا يفقه شيء يعني عن الحياة، أخذ هذا الإنسان خليه في غابة من الغابات، وديه مثلا خليه في 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 غابات أفريقيا، خليه يعيش هناك في وسط الغابة، اقطع عنه كل الاتصالات بحيث لا يستطيع أن يتصل بأحد. هذا عندما ينشأ ويترعرع روح له بعد 20 سنة 30 سنة مثلا، افتراض يعني، السؤال افتراضي. ماذا تجد هذا الإنسان من بعد هذه العقود من الزمن؟ تجد أن هذا الإنسان تلقائيا يندفع للدين، قهريا، لا أدري إذا كان يصح تعبير أوتوماتيكيا أيضا، يندفع اندفاع قهري أن يتعبد. قلت لك في بداية الحديث العبادة العامة، الدين الشامل بدون تحديد، قد يعبد شمس، قد يعبد أنواع جوية، قد يعبد لشجرة، يتخبط في العبادة ما يعرف. ولذلك الأديان السماوية والأنبياء والمرسلين جاءوا لهداية الإنسان إلى الطريق الصحيح، حتى ما يظل يتخبط بالضلال، حتى ما يروح يعبد لصنم، ما يعبد لإنسان، ما يعبد مظاهر طبيعة، يعبد الله عز وجل كما عبد الأحرار، العقليات الجبارة التي أدركت حقيقة العبادة، معنى العبادة الحقيقية، كما كان الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لأن أكو عبادة تجارية للبيع والشراء، أكو عبادة حرة، أكو عبادة ذليلة للتسكع. عبادة العبيد هي عبادة الذل، عبادة تجارية عبادة التجار للبيع والشراء، حتى بالدين يبيع ويشتري، حول لك الدين إلى صفقة للتجارة للانتفاع. إيش قد ينتفع من الدين؟ إيش قد الدين يدر عليه موارد ويصير متدين؟ إذا انقطعت عنا هذه الموارد يتنكر للدين. أمير المؤمنين يقول: إلهي عبدتك مذ عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. لا عبادة إنسان رعديد متردد جبان، عبادة الجبن، لا أبدا، إنما عبادة الإنسان الحر، الإنسان البطل، الإنسان المدرك لحقيقة العبادة. لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. الحسين سلام الله عليه في إحدى روائعه الأدبية يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. لعق، أنا لاحظت بعض المؤلفين رحمه الله يقول مو لعق، يقول الدين لغو، تصحيف أكو بالكلمة، الدين لغو على ألسنتهم، يلغي بالدين، ماكو حقيقة، ما عنده قناعة، يميل أينما مال الهوى، يميل أينما مالت المصلحة. يفترض أن الدين هو المقياس مو المصلحة هي المقياس. أكو بعض الناس يريد يخضع الدين لمصلحته، لا، المفروض أن تخضع المصلحة للدين. شوف رأي الدين بهذه المصلحة شو. الناس بالعكس عبيد الدنيا، الناس غالبا، طبعا احنا بغض النظر عن الأبرار عن الأتقياء، لكن هذا المقياس العام، النظرة هاي العامة، الناس عبيد الدنيا. الدين لعب على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانهم. التمحيص، الغربلة، الاختبار، فلتر، خليهم للناس وصفيهم نقيهم. انت روح للمساجد يوم الجمعة تلاحظ التدفق الهائل على حضور صلاة الجمعة، مثلا حضرون يسمعون خطبة، وهذا مظهر جيد، مظهر مشرف، فيه هيبة الاسم، صحيح، لكن حط لك باب المسجد غربيل، حط لك فلتر ونقي هذول الجموع هاي المتدفقة. شقد اكو انسان عنده مثلا التزام واقعي حقيقي بالدين، ما يستغيب، ما يسرق، ما يخون، ما يعتدي، ما يجرح بلسانه، ما يعتدي على مشاعر الناس الأخ مثلا، ايش قد تصفيها يعني، ايش قد تطلع انسان متكامل. الدين مو روتين، الدين مو مهازل، الدين مو اساطير، الدين مو خرافات، الدين صدق، والدين عفة، والدين أمانة، والدين المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، الدين استقامة، والدين شرف، والدين حفاظ على دماء الناس من أن تراق، حفاظ على أعراض الناس من الانتهاك، هذا الدين الحقيقي. الإثارة الثانية، كيف نشأ الدين عند الإنسان؟ بعض الناس يقول لك الدين نشأ عند الإنسان من الضعف، شعور الإنسان بالضعف. لما دخل الإنسان للحياة شاف العواصف العاتية، شاف البرق، شاف الأمطار الجارفة، وشاف مثلا أمواج البحر، هاي كلها أشياء مخيفة للإنسان. فتصور الإنسان أكو قوة تحميه من مظاهر الطبيعة المخيفة، هذه القوة مرة تصورها في أجل الله سامعين في البقرة كما يفعل الهنود عبد البقرة، مرة واحد تصورها في شجرة عبد الشجرة، واحد تصورها في الشمس عبد الشمس. من هنا نشأ الدين عند الإنسان؟ لا، هذا كلام، نظريات تافهة جدا. يعني الإحصائيات تقول أن الدين، انتشار الدين بين الذكور أكثر من انتشاره بين الإناث، مع العلم أن المرأة معروفة بالضعف، الرجل معروف بالقوة، هذا علميا ثابت. فإذا كان منشأ الدين الضعف المفروض ينتشر الدين بين الإناث أكثر، بالعكس يعني. طيب، الناحية الثالثة اللي لعلها هي الناحية المهمة للدين، أنه ما هي الحاجة يعني عليما، ليش الإصرار، ما هي الضرورة للدين؟ أكو ضرورة؟ والدين شو يسوي يعني غير ينظم الحياة؟ يقول تعال لا تتزوج مثلا إلا بعقد، حط لي قانون أحوال شخصية، زواجك يكون بعقد، علاقتك الاجتماعية تكون طيبة مثلا، العمل الفلاني، هالأمور هاي كلها تحل. ممكن نستغني عن الدين، القانون هو اللي يحلها. أكو قوانين، أكو ناس مشرعين يشرعون قوانين تحل مشاكل الإنسان، يمشي الإنسان على القانون، القانون يتطور، القانون ما يظل ثابت. شنو الدين مرت عليه آلاف السنين وتعالى تتمسك بهذا الدين؟ هذا الإشكال الذي يثار، ما هي الضرورة للدين؟ أولا، القانون من الذي يضعه؟ لجنة متخصصة، لجنة تشريعية، عادة تكون هذه اللجنة في مجلس الأمة، مجلس النواب في البرلمان، مجلس الشعب مثلا، مصطلحات أسماء تختلف أو تتغير من بلد لآخر. هذه اللجنة المنبثقة من المجلس هي التي تضع التشريع، تضع القوانين. هذه اللجان مما تتألف؟ أكيد تتألف مثلا من أشخاص أو مجموعات تنتمي للمجتمع، لأبناء المجتمع. فلان مثلا ينتمي، ابن فلان نجار، فلان ابن فلان تاجر، فلان ابن فلان عسكري، فلان ابن فلان رجل دين مثلا. فهذا عندما يسن قانون يتأثر حتما بالطبقة التي ينتسب إليها. إذا أنا أنتمي إلى طبقة رجال الدين أحاول أن أخلي قانون بمصلحة رجال الدين، وإذا أنا أنتمي إلى طبقة التجار أحاول أن أسن قانون بمصلحة تجارية، وهكذا بقية الطبقات الأخرى، العمال، الفلاحين، الأصناف الأخرى، العسكريين غيرهم، هذا ثابت. بينما قانون الله ما عنده يعني انحياز لأي جهة، الله عز وجل ينظر إلى الجميع بمنظار واحد، هذا الفرق بين الدين والقانون. الله تبارك وتعالى ينظر إلى الجميع بنظرة واحدة، مساواة، لأي طبقة تنتمي، لأي فئة تنتسب، هذا لا يؤخذ بالاعتبار. القانون الشامل، الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلق له القانون الذي يسعد به وتصان به كرامته وحقوقه. ثانيا وضع القانون هو الإنسان، والإنسان محدود، الإنسان الطبيعة محدود، كل شيء عند الإنسان محدود، طاقات الإنسان محدودة. الآن الإنسان يقدر يشيل 1000 كيلو ما يقدر يشيل 1000 كيلو، عنده طاقة محدودة. إنسان بصر الإنسان، جهاز البصر عند الإنسان ينظر إلى مسافة محددة. سمع الإنسان، جهاز السمع أيضا يسمع مسافة محددة. كل شيء محدد. إذن تفكير الإنسان هم محدد مو بشكل مطلق. الفكر الإنساني لا يستطيع أن يضع قانون فيه الشمول أبدا. هناك عوامل أخرى، لعل من أهم هذه العوامل أن الدين يستطيع أن يسيطر على السلوك أكثر مما يستطيع القانون، أو حيث لا يستطيع القانون السيطرة على سلوك الإنسان. شلون؟ قانون لا يستطيع أن يعاقب الإنسان ما لم يجد الإنسان متلبس بالجريمة، فلو توارى الإنسان بارتكاب الجريمة وتخفى وابتعد عن عين القانون، عن أعين الرقابة القانونية، وارتكب جريمته وماكو أدلة إثبات، هل يستطيع القانون أن يحاسب ويعاقب هذا الإنسان؟ ما يقدر، ما عنده دليل. يطلع واحد مثلا بالصحراء بعيد عن الناس، ماكو أحد، بس هو وهذا الإنسان اللي مفروض يذبحه قتله، وماكو أي دليل عليه. أي مستمسك اللي يدين هذا الإنسان المجرم لا يستطيع القانون الإثبات، ما يقدر القانون أن يطاله بالعقوبة. لكن الدين شلون يقدر يسيطر عليه لو ما يقدر؟ يعني هذا إذا عنده دين يقدم على ارتكاب الجريمة؟ إذا عنده دين حقيقي ما يقدم، الدين منعه. الدين هو الرقابة الذاتية، بوليس داخلي، رقابة ذاتية سيطر على الإنسان. الضمير الديني هو الذي يمنع الإنسان أن ينزلق فيرتكب جريمة. وهذا الأعرابي أو الراعي، واحد يقولون كان يرعى الأغنام، وجماعة طالعين للنزهة بالصحراء واحتاجوا لهم خروف من هذا يشتروه من عنده، يجوا قالوا له بعنا واحدة من هذه الأغنام، قال إنها ليست لي، هي لسيدي، أنا رجل مأجور، يعني أرعاها بأجرة مستأجر، لا أملكها حتى أتصرف وأبيعكم واحدة منها. قالوا له أين العلل؟ على أساس هم عباقرة أذكياء، يعني قلوا له أين العلل، يعني وين الأعذار، أنت أخذ عندنا فلوس طينا واحدة، وهذا المالك قل له انكسرت، ماتت، أكلها الذئب، فقدت، جيب لك علة من العلل، عذر من الأعذار، أين العلل؟ قال لهم فأين الله. هذا جواب فطري، وهذا راعي مو فيلسوف، بس الجواب الفطري التلقائي ورقابة الله اللي بضميره، هذه الرقابة الذاتية، هذه سيطرة الدين حيث لا يستطيع القانون أن يسيطر على الإنسان. إذن ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، حولوا الدين إلى مهزلة من المهازل، خلوا الناس تضحك علينا، سخرية من السخريات. من هم هؤلاء الذين اتخذوا من الدين لعب ولهو على حد تعبير القرآن الكريم؟ أولا فريق من المفسرين يقول هؤلاء هم الذين مضوا بآثار أسلافهم بغير علم. أقول لك كانوا أسلافنا يسوون كذا، إحنا لازم نسوي، لا ليس الأمر كذلك. النبي في يوم من الأيام شاف لو واحد كان يتصرف تصرف خاطئ قال له أنت ليش تصرف التصرف؟ ليش تعتدي على الناس؟ قال له أنا أبوي كان يسوي كذا. قال له إن بعض ما يدحرجه الجعل برجليه أفضل من بعض آبائكم. جعل إيش يدحرجه؟ العذرة. يقول له اللي يدحرج هذا أبو الجعل يدحرج العذرة أفضل من بعض آبائكم بالجاهلية. هذولا كانت عندهم عادات جاهلية يسموها دين، يعطوها عنوان ديني. أكو خرافات وأكو أساطير وتتصور خلصت يعني هي بس بالجاهلية. اليوم أنت ما عندك خرافات وأساطير وتعطيها عنوان ديني. إيش قد أكو عندنا إحنا أساطير وخرافات نعطيها عناوين ديني؟ يعني أنا أذكر مرة أحد المشايخ في بلد من البلدان يقول ودولي تهديد على أثر طلاق امرأة، فأهلها مهددي وهذا كان شوية مرتبك قلق خائف. يقول أتمشى أنا بالشارع وطلع لي واحد ملثم، لما وصل يمي مديد الجيبة طلع سكين. قلت خلص هو هذا بعد راح يذبحني. يعني ازداد اضطرابه وقلقه. يقول لما طلع السكين التفت لي قال لي شيخنا اقرأ لي على هاي السكينة، عندي أخوي مات أريد أذبح له ذبيحة. يقول قلت له أنا على أبوك لا أبو أخوك، ما نقول الأهل ما لقيت غيري يقرأ لك على السكينة. يعني أكو ناس تفسر الدين ترى قراية على السكينة، يعني ها يعرف الدين أنه تعال اقرأ لي على السكينة وتعال سوي لي ماذا شنو هالشغلات. شنو علاقتها بالدين هالأمور هاي؟ شاهد يقولون المرأة إذا غاب عنها زوجها الجاهلية يجون إلى واحد يسموه العارفة يقولهم روحوا شوفوا لكم بير وصيحوا بفوهة البئر، ارفعوا أصواتكم صيحوا يا فلان يا فلان. إذا كان هو على قيد الحياة سوف يلبي نداءكم يستجيب لكم ويجي. يقول شاعرهم غاب فلم أرجو له إيابا، والحفر لا يرجع للجواب، حتى متى أستمطر الركابة. هذا التصرف الأحمق يسموه الدين. يعني شنو بير يصيح أو يقول نعم مثلا حضرت أو جئتك؟ خرافات أساطير يعتقدون بها، يتصورون أن هذا التصرف هو تصرف ديني، والحال هذا التصرف أحمق ما له علاقة بالدين. يعتقدون مثلا من عقائدهم أن القتيل يخرج من رأسه طير اسمه الهامة، هذا لا يهدأ يبقى يرفرف حتى يقتل القاتل، وهي معناه تحويل الحياة إلى مجزرة، كل واحد يطلع من عنده من رأسه طير وما يهدأ حتى يقتل القاتل. يقول شاعرهم يا عمرو إن لم تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. هذا الطير يصيح اسقوني اسقوني، يريد يعني أن يسقى من دم القاتل ولا يهدأ حتى يسقوه من دمه. وهاي صوروها الدين. القرآن الكريم يقول لهم لا، هاي مهازل، هاي مو دين. ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى. فريق آخر يقول هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى هم الذين يفسرون القرآن بآرائهم، يتلعبون بتفسير القرآن الكريم. احنا عندنا تفسير القرآن الكريم إلى أقسام. أحيانا القرآن يفسر بالقرآن يكون واحد عنده إحاطة شاملة بأحكام القرآن وآيات القرآن وعلوم القرآن حتى يقدر يفسر آية بآية أخرى. لأنت ما ممكن تأخذ لك نص آية وتحتج بيها، أو تأخذ لك آية وأكو إلها آية مثلا القرآن بي ناسخ ومنسوخ، القرآن بي محكم ومتشابه. القرآن على كل حال يحتاج إلى تخصص في علومه حتى يستطيع الإنسان أن يطرح معارف ويطرح ثقافات ويناظر ويحاجج بناء على التخصص. يعني الآن مثلا لما أجي أقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود جمع عقد، العقد ما اشتمل على قبول وإيجاب. واحد يقول له بعتك، يقول لك قبلت، أجرتك قبلت، رهنت عندك قبلت، زوجتك قبلت، مثلا هذه كلها عقود. القرآن الكريم يأمر بالوفاء بهكذا عقود، يعني شرعا أنت ملزم. ما العلاقة بالأختام والأوراق؟ هاي أختام وأوراق للإثبات، لكن الناحية الشرعية تتحقق بالكلام. لما واحد يقول له بعتك، يقول قبلت، هذا عقد شرعي يجب الوفاء به. تمام، أكو خيارات الآن، ما لنا علاقة بالخيارات، لكن كعقد زين. يجي واحد يقول لك يا أخي أنا أقرضتك أي 1000 دينار، أقرضتك لمدة شهر، كن تجيب لي 1100 دينار، هو يقول قبلت، هذا عقد من العقود، هل يجب الوفاء بهكذا عقد؟ لا، لا يجب، لأن هذا ربا. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا، الربا محرم. هذا القرآن إذن انتزع هذا العقد من بين العقود الأخرى. هذا تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالحديث أحيانا، لما أقرأ بالقرآن يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الصلاة شنو؟ الصلاة العرب يقولون الدعاء، معنى الصلاة عند العرب يعني الدعاء. إذن يوقف الإنسان يدعو الله، عليه من يقوم ويقعد ويركع ويسجد. هنا أجي إلى من؟ أجي إلى السيرة، إلى سيرة النبي، إلى سنة النبي. النبي صلى وقام وقعد وركع وسجد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فسرت القرآن بحديث النبي، هاي اثنين. ثالثا تفسير القرآن بلغة العرب، لما أقرأ وزنوا بالقسطاس المستقيم، قسطاس شنو؟ قسطاس اليوم هاي اللفظة ما مستخدمة عند هاي أجيالنا المعاصرة، ما حد يستخدم لفظ قسطاس. ميزان المعروف ميزان، شلون عرفت ميزان؟ رجعت للمعجم، رجعت للقاموس، قاموس اللغة العربية، طلعت هذه المادة وعرفت أن قسطاس يعني ميزان. فسرت القرآن بأصوله وجذوره التي نزل بها وهي لغة العرب. قسم الرابع ما هو؟ قسم الرابع تفسير القرآن بالرأي. هاي الكارثة، هاي المصيبة، يعني التلاعب. ترى أخطر كل شيء التلاعب بالدين، يعني أخطر كل شيء أن يجي إنسان عربنتي ويصدر فتاوى ويتصدى لتفسير القرآن. يا أخي أنت مع احترامنا إليك ما يخالف، العربنتي هم إنسان محترم يعمل، لكنه يعمل في شغله، يعني هذا مو شغله. كل المهن الأخرى أكو إلى تخصص، فأنت تجي تزج نفسك، تقحم نفسك، تفسر قرآن وتصدر فتاوى، وتش تتصور يعني هذول الناس اللي قاعد يصدرون فتاوى بذبح الدنيا؟ شنو ذولا؟ تعال انت ادرس تاريخ أو تاريخ ماذا تجد؟ يعني مو كل الإنسان يستطيع أن يتوسع بهكذا أمور. فإذا هؤلاء الذين يفسرون القرآن بآرائهم، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أكثر من إشارة، في أكثر من مورد، حاول أن يجنب الناس أن يقحموا، خصوصا في مسائل الفتية. يقول لولده الإمام الحسن: أي بني اهرب من الفتية، هربك من الأسد. علامة الحلي يقول لولده: أي بني لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. كتاب الألفين، الألفين دليل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. العلامة الحلي وزيارة الحسين: إذا شئت النجاة ازر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. وزارت زينب قبر الحسين بعد مسيرة السبي، ولما تراءت لها أعلام كربلاء صاحت زينب: أنا ما نسيت، أنا ما نسيت، ولست أنسى عهدكم وأصون رغم البعد عنكم ودكم. تخميس هذا، الله يرحم العندليب أبو علي، هذا إلى التخميس. أنا ما نسيت ولست أنسى عهدكم وأصون رغم البعد عنكم ودكم. قد جئت أسأل نازلين بأرضكم. شنو السؤال؟ يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها محال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل رفعت جنازته وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ الجواب ما هو؟ يا سائلي وشظايا القايل بفي شجني، هل غسلوا لذبيح مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهيني: ما غسلوا ولا لفوه في كفني يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. خويا لو أن اللحد ينكشف بابا لجي من عليه وانقل ترابا. أصل الولي واسمع جوابا وعاتبا واكثر اعتابا. قلبت طرفها أدارت عينيها يمنة ويسرى، قال لها زين العابدين: عم زينب بلى، أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت: بلى بلى، دلني على قبر ابن والدي العباس. أخذ بيدها إلى نهر العلقم. وين اليد اللي
على بدر العشيرة عندي بصيرة ويا الولي ورد استشيرة يرضى خواتم يسارة صاحب الغيرة راس المشد بالنوح يا جلة الوليان عباس جيت من الوطن ويرف علي الواق تتصار خويتامك عباس يا عيوني ترضى يذي الشمر ما بيرحم يتجاسر علينا عقبك يا واهلينا بسياط ضربونا عباس يا عيوني ترضى يذلوني
أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك يا الله فعنا بلاء الدنيا والآخرة ارحمنا برحمتك استرنا بسترك احرسنا بعينك التي لا تنام منا على مرضانا بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.